بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرا، أسئلة كثيرة إلى موقع البرنامج، وسأبدأ الأسئلة هذه بسؤال الأخ صهيب. صهيب من العراق يقول يسأل يقول: هل الزوجة المطلقة ترث من زوجها عند طلاقها الرجعي أو الطلاق غير الرجعي؟ يعني يريد التفصيل في هذا. صهيب من العراق، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للمرأة، إذا طلقت طلاقا رجعيا وتوفي زوجها وهي في العدة ورثته، أو هي توفيت زوجها يرثها، واضح؟ هذا بالنسبة للطلاق الرجعي، ولذلك سمي طلاقا رجعيا لأن الزوجة تبقى زوجة حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة خرجت من عهدة زوجها ما دام أنه لم يراجعها في العدة، واضح؟ أما إذا كان الطلاق بائنا، سواء كان بيننا صغرى أو بيننا كبرى، ومات أحد الزوجين في فترة العدة، عدة المرأة، فإنهما لا يتوارثان لانقطاع الزوجية، بارك الله فيك، واضح؟ طيب، ممكن تسأل تقول: ما هو الطلاق البائن بيننا صغرى والطلاق البائن بيننا كبرى؟ الطلاق البائن بيننا كبرى هو الذي استوفى فيه الزوج الطلقات الثلاث: طلقها الأولى ثم راجعها، طلقها الثانية ثم راجعها، طلقها الثالثة ثم راجعها، خلاص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة أو نكاح تحليل، واضح؟ طيب، إذا مات هو قد طلقها هذا الطلاق الرجع وهي في العدة، ما ترثه. كذلك الطلاق البائن. الطلاق البائن ما هو؟ هو أصلا طلاق رجعي، طلقة واحدة كان بإمكان الزوج أن يراجعها في فترة العدة لكن تركها، خرجت من العدة، تسمى بائن بينونة صغرى. طيب، ما الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ البينونة الصغرى يحق للزوج يعني يتزوج امرأته هذه بعقد جديد، يعقد عليها، يتقدم لها ويخطبها من وليها ويتزوجها. لماذا؟ لأنه باقي له طلقتان أو طلقتين. الطلاق البائن لا، طلاق البائن خلاص ما تحل له، وإنما تحل له بعد أن تتزوج زوج آخر فيموت عنها أو يطلق من دون مواطأة، من دون تحايل. ها؟ أما إذا كان الطلاق رجعي مثل ما يحصل كثير الآن، يطلق الرجل امرأته وهي في العدة فتموت هي أو يموت هو، يتوارثان. هذا التفصيل، بارك الله فيك يا صهيب. عبير من الجزائر تقول: زوجي يملك قطعة أرض، قال: أعطيني مبلغ 40 مليون وأنا أعطيك نصف القطعة. أعطيته المبلغ وقام بالبناء، ولكن لم يكتب لي نصف الأرض، ولما صار خلاف بيننا قال لي: ما راح أعطيك نصف الأرض، ولم يرجع لي المال بحجة عدم امتلاك المبلغ، وكل ما أقول له أعطني حقي يقول لي: يوم أموت تأخذينه من الميراث. أختي عبير من الجزائر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بفضله وبجوده سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، بالنسبة لزوجك، اشتغلت ذمته بهذا المبلغ المالي، أخذ منك 40 مليون بالعملة الجزائرية، إذن الآن ذمته مشغولة بهذا الحق لك، ولا يجوز له إذا كان عنده القدرة على السداد أن يماطل بمثل هذه الطريقة، ما دام أنك أقرضتيه أنت. هو طلب، قال: أعطيني 40 مليون وقمت وأقرضتيه، وربما بعت ذهبك أو بعت أشياء تملكينها، كيف الآن يقول لك خذي من ميراثي؟ لابد الآن يسعى بأحد أمرين: إما أن يكتب لك جزء من قطعة الأرض في مقابل القرض، اللي أنت أعطيتي إياه، وإلا الآن يسعى يبيع هذه الأرض كلها ويرجع لك المبلغ، أو يبيع سيارته، أو يبيع أي شيء آخر. قضية أنه والله يقول لك بعد الوفاة، من الذي يضمن بأن الورثة سيسددونك هذا المبلغ؟ هل كتب هذا؟ يعني هل قيد هذا مثلا، كتبه في المحكمة أو في البلدية عندكم مثلا، قال والله زوجتي تطلبني كذا وكذا؟ فإذا كان عنده الآن يجب عليه أن يبادر إلى السداد ويبرئ ذمته ويفرغها مما اشتغلت به من حقك، لأن الله تعالى سائله. ويعني نفس المسلم معلقة بدينه، نفس المسلم معلقة بدينه. ولذلك قلت الفاضل أذكري بهذا وخوفي بالله عز وجل، قولي له هذا حق شرعي، يعني هذا حق لك. إذا والله قدر توفي تأخذين حقك من الميراث قبل ما تقسم التركة، تأخذين دينك أولا. وأنا أنصحك الآن إذا رأيت زوجك مصر أن تكتبين ورقة، سواء في البيت تشهدين عليه الأقارب والأهل أو في المحكمة، والمحكمة أفضل. بارك الله فيك. أبو أنس من فلسطين يقول، يعني يتابع البرنامج وكذا، يقول في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة إلى آخر الآية، يسأل يقول ما هي الأسماء التي تعلمها آدم ولماذا علمه إياه؟ يا أبا أنس من فلسطين بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك، والصلاة تعالى يجعلنا وإياك من مفاتيح الخير. بالنسبة لقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، اختلف العلماء في الأسماء التي علمها الله جل وعلا لآدم، فقيل علمه أسماء ذريته، وقيل علمه أسماء ذريته وأسماء الملائكة وأسماء الأنبياء من ذريته، وقيل علمه يعني العلماء يعني طرائق شتى ومذاهب قددا في مسألة يعني ما الشيء الذي علمه الله تعالى لآدم. القول الراجح فيما يظهر والله أعلم أن الله تعالى علمه أسماء كل شيء، علمه حتى اسم الإبرة واسم الكذا، علمه أسماء كل شيء. قلت لماذا؟ حتى يظهر الله عز وجل فضل آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وعز. ولذلك آدم أراد الله تعالى أن يظهره، أن يظهر فضله للملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أظهر الله فضله. لذلك آدم الله عز وجل اجتباه بعد التوبة عليه، وهذا هو المعنى. بارك الله فيك. فاطمة من أبو ظبي تقول ما حكم اقتناء سبيكة ذهبية عليها صور من ذوات الأرواح ترمز لآلهة؟ يا فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم لا يجوز له أن يقتني مثل هذه الأشياء المشتملة على تماثيل أو صور، خاصة وأنها ترمز لأشياء مصادمة لعقيدتنا الإسلامية. وكيف يأمن الإنسان يجعل في بيته تمثال وهذا التمثال يعبده الآخرون من دون الله عز وجل، أو يعتقدون بأنه الرب أو المتصرف في الكون؟ لذلك أختي الفاضلة أنت أمامك الآن أحد حلين. الحل الأول تبيعينه على غير المسلمين مثلا وتحصلين على المال. الحل الثاني أنك تذيبين هذه السبيكة الذهبية وتعيدين تصنيعها من جديد، تجعلينها في قالب ليس فيه مثل هذه المخالفات. ما لك إلا هذين الحلين. بارك الله فيك. أبو سالم من العين بارك الله فيه يقول من الإمارات العين، يقول إذا صليت بعد أذان الفجر السنة في البيت ثم ذهبت إلى المسجد وصليت ركعتين قبل إقامة صلاة الفجر، هل هذا جائز وما هو الأفضل؟ أبو سالم من العين بارك الله فيك وتقبل الله منك أخوي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا كان يصلي سنة الفجر في بيته بعد الأذان فقد أحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر بعدما يؤذن المؤذن عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. لكن السؤال هل هذا يمنع أن الإنسان الذي ما صلى في بيته ركعتين ما يصليها في المسجد؟ الجواب لا، فمن لم يصلي في بيته بعد الأذان ركعتي الفجر يصليها الحمد لله في المسجد ويكتفي بهذه، وهي تكون تحية المسجد، يعني لما تذهب إلى المسجد تصلي ركعتين بنية سنة الفجر القبلي، وهي تكون تحية المسجد، ما تقوم وتأتي بركعتين أخريين، واضح؟ طيب الحالة الثانية، أنت صليت الآن في بيتك سنة الفجر بعد الأذان، ذهبت إلى المسجد، طيب السؤال، هل الصلاة قائمة؟ إذا قلت لي نعم أدخل معهم، إذا قلت لي لا أنا بكرت في الذهاب وباقي 10 دقائق، باقي 15 دقيقة مثلا، ما تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذه تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فتكتفي بهاتين الركعتين. بارك الله فيك. أم قيس من ليبيا تقول، هل البنت اللي عمرها 12 سنة تلبس وشاح وهي ما زالت ما بلغت؟ أختي أم قيس من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الفتاة إذا بلغت وجب عليها أن تحتجب وجوبا، ويجب على أهلها يعني على والديها الأم أو الأب أن يأمراها بالحجاب ما دام أنها بلغت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض يعني بالغة، هذا المعنى، وليست الحائض أثناء الحيض، لا، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بلغت، لأن الفتاة علامات البلوغ مثل الذكر 3 تزيد هي على الذكر وهي الحيض، وبعض العلماء يقول الحمل، يضيف الحمل، لكن عموما إذا حاضت بلغت يجب عليها أن تحتجب، إذا كانت دون ذلك يعني ما بلغت فإنه يسن تعويدها على الحجاب. أما إذا كانت بعض البنات أختي الفاضلة يعني هيئتها كأنها بالغة، في بنات كأنها بالغة، فأهلها يرون بأنها صغيرة والناس يرون بأنها كبيرة وبالغة، فلذلك الاحتياط أنها تعود وتعلم ويذكر لها فضل الحجاب، وأن يعني الاحتجاب هذا هو فريضة وشعيرة وأمر الله عز وجل، والمسلم مطالب بأنه يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله من السعودية يقول، عندي كذا أرض اشتريتها أبتغي التجارة وكنت أزكيها، ولكن الآن لا أملك إلا تقاعدي الذي هو دخل لي، هو بالكاد يكفيني، هل تسقط الزكاة أو تكون مؤجلة عند البيع؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل، من اشترى مثلا عقارا بنية التربح وعرضه في السوق وجبت فيه الزكاة عند حولان الحول وهو مرور 12 شهر قمري عربي، فإذا مضى على هذه الأرض أو هذه الشقة أو هذا البيت أو هذه الفيلا أو هذه البناية 12 شهر قمري عربي وهو قد عرضها في السوق لكن ما باعها، يجب عليه أن يقيمها في آخر كل سنة ويخرج زكاة. أما إذا كان اشترى عقارا أرض واحدة أو أرضين أو 3 أو 10 هو لا يريد التربح من ورائها، ما يريد التربح، فإنه في هذه الحالة لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. فمن أي الفريقين أنت؟ تقول لي والله أنا من الفريق الأول اللي أنا شريت أراضي بنية التجارة كما ذكرت في سؤالك، إذن يجب عليك أن تزكي، هل عرضتها في السوق؟ تقول نعم، يجب عليك أن تزكي. تقول والله أنا ما عندي سيولة، عندي بالكاد راتب التقاعد بالكاد يكفيني، المهم اشتغلت ذمتك بموضوع الزكاة، تزكيها متى ما إن وجدت المبلغ، يعني تبقى ذمتك مشغول، حتى لو يعني قمت وبعت أرض من هذه الأراضي علشان تزكي هذا يعني شيء يجب عليك. بارك الله فيك. سالم من أبو ظبي يقول، أنا وأخوي رحمه الله كان لدينا مجموعة من الإبل مع بعض، وقبل 5 أشهر تقاسمت الحلال مع أبنائه، كيف تتم حسبة الزكاة في هذه الحالة علما بأنها لم تتم السنة قبل آخر مرة تم الزكاة فيها؟ سالم من أبو ظبي رحم الله أخاك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أخوي الفاضل، بالنسبة لك ولأخيك واضح بأنكم كنتم تزكون هذه الإبل لأنكم خلطتم الإبل واشتركت أنت وأخوك في الإبل، اتزكون. الآن توفي الأخ رحمة الله عليه، إذن الآن أنت أخذت نصيبك ورديت النصيب الباقي إلى من؟ إلى عيال أخوك أخذوها الآن، لأن هم الورثة. الآن أنت بالنسبة لنصيبك من اللي أخذته هذا ما ينقطع الحول السابق، يعني مثلا أفترض زكاتكم في رمضان مثلا، زين، الآن أن تقول لما قسمنا ما تملى سنة ما يلزم ما دام أنك لك حول سابق، واضح؟ وأيضا هل بلغت النصاب يعني 5 من الإبل فأكثر؟ إذا قلت لي نعم تجب عليك الزكاة تكمل الحول، يعني إذا جاء رمضان القريب هذا خلاص تخرج زكاتك. طبعا أنا أضرب مثال أخوي سالم، أضرب مثال، ضربت مثال برمضان لأن في الغالب الناس يحددون في رمضان. إذا جاء رمضان تزكي بعرينك، تزكيها تخرج زكاة على قدر العدد، 5 فيها شات، 10 فيها شاتين، وهكذا حتى تبلغ يعني الإخراج من جنسها. تقول لي لا والله أنا ما عندي إلا 4، تقاسمنا أنا وعيال أخوي أخذوا نصيبهم اللي حظ أبوهم نصيب أبوه، وأنا ظل عندي 4، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة، بارك الله فيك. فاطمة البيتوري من ليبيا تقول هل يجوز لي الزوج التدخل في خصوصيات زوجته ويحاسبها على ذمتها المالية؟ فاطمة من ليبيا بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولا يحل لزوجها ولا لابنها ولا لأخيها ولا لأبيها أن يتدخل في خصوصياتها المالية. استثنى العلماء الأب فقط في قضية إذا احتاج واضطر إلى أخذ شيء من مال الولد سواء كان ذكر أو أنثى له ذلك، بشرط أن لا يجحف في رأس المال. أما الزوج كيف يتدخل في أمور زوجته المالية؟ ما له حق أن يتدخل في يعني خصوصيات زوجته وأمورها المالية، ما يحل أبدا ولا يحق له ذلك، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة لديها سفه مالي ما تحسن التصرف ولا تدبير مالها، وهي عرضة إلى الابتزاز وعرضة إلى سرقة مالها مثلا، عرضة إلى أن يسرق مالها، أو مثلا ما تحسن يعني الشراء والبيع مثل المسترسل الذي يعبر عنه الفقهاء، يتدخل وليها. من وليها؟ والدها. وللزوج حق النصيحة، يقول له يا فلانة أنت اشتريتي هذا ب10,000، موجود في السوق ب100 درهم، هذا سفه، هذا عدم يعني معرفة، هذا كذا وكذا. هذا من حق الزوج إذا شاف زوجته مثلا يعني مثل ما يقولون عندنا بالعامية بين قوسين يضحكون عليها الباعة، تشتري الشيء الذي قيمته 100 درهم ب10,000، شيء هذا كبير، شيء كبير هذا، فلذلك الزوج يتدخل. أو يرى بأن زوجته تشتري أشياء محرمة مثلا، نعم يتدخل. أما يأتي يدخل على زوجته يقول لها كم حسابك، غلط ولا يحق له هذا، وهذا تدخل في خصوصيات الآخرين وحشر لنفسه في فراق بين الزوجين. أو يقول لها لا أنت ما تشتغلين كذا أو تشتغل، بأي حق؟ بأي حق يقول لها ما دام تجارتها مباحة وعندها خبرة وفطنة وذكاء في قضية تقليب المال، ما هي حق للزوج. أي زوج يعتقد بأن له الحق أنه يتدخل في خصوصيات امرأة، لا بد أن يعلم ويفهم ويعرف بأنه ليس له الحق. الشريعة كفلت للمرأة ذمتها المالية، لها ذمة مالية، وسيسألها الله عز وجل يوم القيامة، يسألها عن مالها من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يسأل الله عز وجل عن زكاة مالها هل أدت زكاة مالها، يسأل الله عز وجل عن التصرفات في هذا المال إسرافا وتبذيرا مثلا أو صيانة وحفظا، كل هذه تسأل المرأة. زوجها ما يؤخذ بجريرة امرأته، ولا المرأة تؤخذ بجريرة زوجها في القضايا المالية. فلذلك أخت الفاضلة لابد أن يفهم، إذا كنت تسألين عن زوجك ما له حق يتدخل في أمورك المالية. أنا ذكرت بعض المستثنيات، نعم الزوج ينصح ويذكر ويعلم، لكن يقول لا لازم أنا يكون عندي اطلاع ودراية. يعني بعض الأزواج مرت عليه بالمناسبة مشاكل زوجية، الزوج يقول لا لابد أني أنا أطلع على كشف حسابك، لابد أني أنا يعني يكون عندي دراية على في كل يعني تحركاتك المالية. هذا غلط، ما له حق في هذا، بارك الله فيك. الأخت ليلى من بريطانيا تقول يعني سامحني أنا قد يكون سؤالي سخيف، لكنني أريد حقا يعني معرفة هذا الشيء حتى تزول الشكوك يعني حول نظرة الإسلام للمرأة، لأنني لا أحب الأفكار التي يضعها الشيطان في ذهني. تقول في سورة الرحمن آية 27 حور مقصورات في الخيام، تقول يعني هل المرأة في الجنة تبقى في خيمة طوال الوقت ولا يسمح لها بالخروج منها؟ هذا يجعلني أشعر أن المرأة في الجنة ستدخل السجن، ولكن هذا السجن يقع في الجنة. أما أن هذه الآية تشير إلى يعني معاني أخرى. أختي ليلى من بريطانيا بارك الله فيك، أولا لا عيب على المسلم إذا استشكل شيئا من نصوص القرآن أو السنة، لا عيب. فهذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين استشكلت أشياء كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني لا ملام على شخص مثلا مرت عليه آية، مر عليه حديث استشكلها، وربما قال طيب كيف أجمع بين هذه وبين هذه. بالعكس، هذا من الأشياء التي يذكرها العلماء كمفتاح من مفاتيح تدبر القرآن، وهي التساؤلات هذه. يعني يكون عند الإنسان تساؤل معين، كيف كذا ولماذا كذا، لا حرج. ثانيا، الملامة والإثم على من يعني يصدر حكم وهو يفتقد إلى أدوات الفهم لنصوص القرآن والسنة، هنا الملام وهنا الإثم وهنا الخطيئة. مثل ما يحصل عند بعض الناس الآن، قد يقرأ شبهة مثلا، أو هو يعني يقرأ نص قرآني أو حديث نبوي فيستشكله، روح يتهم القرآن أو السنة، هذه المصيبة، هنا المصيبة. فأما إذا كان الإنسان استشكل هذا ثم سأل أهل العلم، لا ملامة ولا عيب ولا خطيئة ولا إثم. فبارك الله فيك، أنت يعني صدرت سؤالك بتقولين سامحني سؤال سخيف، لا بالعكس، هذا استشكال واضح، قدمت لك بهذه المقدمة. الجواب، أولا بالنسبة للآية التي فيها حور مقصورات في الخيام، الحوريات العين وليس نساء الجنة، اللي الله عز وجل أعدهن كأحد النعم لأهل الجنة، ولذلك الآية ما ذكرت نساء الجنة، الحور. ومعلوم بأن المرأة من أهل الدنيا في الجنة أفضل من حوريات الجنة، أفضل من حوريات الجنة، ولذلك ما جاء النص على أن نساء الجنة مقصورات في الخيام، وإنما الحوريات العين هن المقصورات في الخيام، واضح؟ طيب، المسألة الثانية، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا يعني العرب الأقحاح ما أحد استشكل مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يفهمون هذا المعنى. والآن أنا أضرب لك مثال، لو أن والله قيل بأن ليلى، أنت بارك الله فيك، يقول ما شاء الله اللهم بارك، ليلى امرأة مستورة، ها مصلية مسمية ذاكرة لله، ما تخرج من بيتها. هل يفهم بأن ليلى ما يمكن أن تخرج من بيتها، لا إلى سوق، لا إلى مستشفى، لا إلى مدرسة، لا إلى زيارة أمها؟ أبدا أبدا. إنما يفهم بأن غالب وقت ليلى في بيتها، غالب حياة ليلى تكون في مملكتها الصغيرة في بيتها، هذا الذي يعني يفهمه العرب، واضح؟ لذلك أخت الفاضل، ما يمنع حور مقصورات في الخيام أن الحورية تطلع وتخرج في البساتير وتخرج في الجنة مثلا، ما يمنع، هذه تقتضي لغة العرب. ولو افترضنا فرضا، ها وهذا من باب الـ يعني الجدل، أن هذه الحورية ما تخرج من 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 خيمتها، هل هناك مانع أن الله جل وعلا جعل يعني النعمة لهذه الحورية أن تكون في هذا المكان؟ الخيمة هذه ليست مثل خيام الدنيا، ولا مثل بيوت شعر اللي في الدنيا، ولا مثل بيوت الدنيا، الخيمة غير هذه، هذه الجنة التي نعيمها دائم وظله، هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة التي قال الله جل وعلا فيها ما تشتهي الأنفس وتقر الأعين وهم فيها خالدون. ما يمنع الله عز وجل على كل شيء قدير، فقد يجعل الله عز وجل يعني في مكث الحوريات في الخيام، يجعل الله عز وجل النعيم الكامل لهن في هذا الأمر، يتنعمنا في هذه الخيام. ولكن هذا لا يعني لا يقتضي سياق الآيات القرآنية. بارك الله فيك، وطيب إن الإنسان يتدبر القرآن ويتفهم. وبعدين قضية ربط هذا بيعني قضية التعامل مع المرأة، الإسلام هو الذي كرم المرأة، لا يوجد على وجه الأرض مثل دين الإسلام في تكريم المرأة. الإسلام جعل المرأة ملك، الإسلام جعل المرأة حرة، ليست عبدة إلا لله وليست مملوكة إلا لله. الإسلام راعى المرأة من كل جوانبها، ولذلك كرمها وضرب طوق من الأمان. نصوص القرآن والسنة ضرب الطوق من الأمان وأبقتها دائما في هذا المكان اللي فيه كرام، تحافظ فيه على كرامتها وعزتها ومروءتها وشرفها وقيمتها. ملك، ملك. كون توجد ممارسات مغلوطة وخاطئة، هذا لا يعني أن الإسلام هذا هو دين الإسلام. فلذلك تنبهي لهذا، ولا تحاولي أنك أنت تدافعين عن الإسلام بشيء. مثلا أنت تعتقدين بأنه والله يعني فيه ثغرة ممكن يدخلون عليها. لا، الحمد لله، دين الإسلام دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الأمر المهم، أي إنسان يستشكل شيء يرجع إلى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله فيك. أمت الله من الأردن تسأل تقول: يعني لو قاطعت مثلا أمي وأبوي وبطلت أحكي معهم، هل يطولني إثم مثلا؟ لأني أنا بعاني كثير معهم. أبوي إنسان ما عمر اشتغل، دائما في البيت، ما في حب منه ولا احترام ولا حنان ولا تربية ربانا ولا علمنا شيء، لا بس الضرب كان منه والجفا، لدرجة أنه يعني يدافع عن الغرب ضدي ويغلط عليه لدرجة التجريح والإهانة، ويأخذ راتبي عشان يعطي أخوي اللي قاعد يعني بالدار. وأمي دائما قاعدة مع وحدة بس من خواتي، وميزتها وميزتها علينا، وما بتقعد معنا إحنا الباقيات، ولا عمرنا عمرها ربتنا ولا حنت ولا حبتنا. ولما أقول لها ما تحبيني بتقول لي: ما بحبك، أنا حرة ما بدي أحبك، ولا يعني إلى آخر ما ذكرت. تقول: ممكن أقاطع يعني أبوي أمي؟ يا أمت الله من الأردن بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز لك أن تقاطعي أباك ولا أمك. لماذا؟ لأنك أنت مأمورة ببر الوالدين حتى لو كانا مشركين، حتى لو كانا داعيان إلى الشرك. قل جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك أختي الفاضلة أنت في حالة ابتلاء واختبار، فأر الله عز وجل إيمانك وطاعتك لله عز وجل الذي أمرك بطاعة الوالدين حتى لو كان هما قد عصي الله فيك. أبوك عصى الله فيك، أمك عصت الله فيك، أنت أطيع الله فيهم. لا تهبطين من سماء مجدك ها ومن درجاتك العالية في دينك وأخلاقك وتربية، لا تهبطين، خلك في هذه الدوحة العالية، دوحة العبادة والطاعة والتأله ومحبة الله عز وجل. إياك أن يهبط بك الشيطان إلى هذا الحضيض، واسمي بأخلاقك وارتفعي بدينك، وهما سيحاسبهم الله عز وجل. وأنا لما أقول هذا الكلام ما أقوله يعني من باب والله، لا، لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجوده في هذه الحياة وكلفهما، وكل اعتداء من أبيك عليك، كل يعني ضعف في تربية الوالدة لك، في كل تمييز وكل ظلم يمارسانه معك ومع خواتك سيسألهم الله عز وجل. الآن الخوف مو عليك، الخوف على والديك. ولذلك أنت الآن كلميهم وقولي لهم: أنا والله ما أريد منكم شيء، الحمد لله أنا موظفة وعندي راتب لله الحمد، أنا خايفة عليكم، خايفة عليكم من غضب الجبار ومن دخول النار، لأنكم أنتم الآن في حالة يعني للأسف فيها معصية لله عز وجل. ذكريهم، علميهم، ما تدرين، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد تفرحين في يوم الأيام تجدين الوالدة اعتذرت وصلحت من وضعها ورجعت إلى ربها، الوالد كذلك انعتق عن هذه الحالة اللي هو فيها الآن وأصبح إنسان يشعر بالمسؤولية ويعرف حقوق الأولاد. فلذلك أنصحك بأن لا تخطي، يعني لا تسيرين في هذا الطريق، هذا الطريق يؤدي بك لا يقف عند هذا الحد. ولذلك أطيع الله فيهما كما عصي الله فيك. بارك الله فيك. الأخت أمت الله أيضا من السعودية تقول: عندي والدتي تتحدث، لما تتحدث تذكر مواقفها مع أبي السيئة، وأي شخص توفي دائما أقول لها ما يصح تذكرين إلا بكل ذكرت حياة والدي معاها وأسراره لزوجة أخي، وزوجة أخي أبلغتنا بذلك بحكم الشفقة على أمي، وأنا لم أتمالك أعصابي، ذهبت لأمي وأخبرتها بوعيد الله وأن خانت أسرار زوجها وذكرته بكل سوء، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ لأنها لا تسمع الكلام. أختي أمت الله من السعودية، بارك الله فيك وهدى الله والدتك. أولا، القاعدة الشرعية ذكر محاسن الأموات وعدم ذكر مساوئهم، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولذلك الله عز وجل هو الذي يحاسبهم. أما نحن فطولبنا بأن نذكر محاسن موتانا وأن لا نعيب على هؤلاء، إلا شخص مثلا ترك آثارا سيئة، مثلا ما زال الناس يعني يضلون بسببها مثلا، نعم يذكر بسوء، كمثل أهل البدع وأهل الشر والعرام الذين يعني خلفوا سيئات، ما زال الناس والعياذ بالله يتأثرون زوجة. ماذا تريد الآن؟ يعني ماذا تريد؟ هل الآن كلام الوالدة يرجع الماضي؟ ها، يرجع الماضي؟ ما يرجع الماضي. هل كلام الوالدة الآن يفيد الأولاد؟ ما يفيد الأولاد. هل كلام الوالدة الآن لما تروح تفضفض عند زوجة ابنها يعني قدمت معروف وخير؟ لا والله، زوجة ابنها هذه بتحتقرها، يعني المرة الأولى قبلت منها، المرة الثانية تقول هذه امرأة ما فيها خير، لو فيها خير ما نشرت أسرار زوجها المتوفى الذي توفي، لو فيها خير ماذا وين محاسن زوجها؟ معقول ما عنده حسنة؟ يعني معقول والدك ولا حسنة؟ نسأل الله العافية والسلام. لهذا بارك الله فيك، قولي لها يا والدتي ترى المسائل دين، وسيسلط الله عليك من يذكر مساوئك، ويمكن الله يسلط عليك أحد عيالك من الذكور أو البنات مثلا، ما لا إرادي يقوم ينشر سيئات والد، أو يسلط الله عليها حفيدة من حفيدات ها تنشر أخبارها وتذيع أسرارها وتذكرها بالسوء والعياذ بالله. المسائل هذه دين، المسائل هذه دين. أنا والله أتعجب، يعني ما هي الفائدة الآن؟ امرأة توفي زوجها وبين يدي الله، الآن لما تجي تذكر مساوئة وش تستفيد؟ والله ما تستفيد شيء إلا السيئات ها، واحتقار الآخرين، بيقولون هذه إنسانة ما هي بأمينة وإنسانة غير وفية لزوجها، هذه إنسانة تذكر زوجها بسوء والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. لذلك على الوالدة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم، وبعدين هي الآن خبريها الآن إذا كان لها حق عند الله عز وجل مع زوجها، يعني هذا الزوج اللي ظلمها في يوم الأيام، خلاص تساوت هي وإياه، أخذت حقها بالكلام وبالرغي وبالقيل والقال، أخذت حقها خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة رضي الله عنها سرق سارق منها شيء، صارت تدعو عليه وتكثر عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه، أنت قاعدة تخففين عنه يوم القيامة، كل دعوة تدعين عليه، طبعا الدعوة اللي فيها زيادة، كل ما كثرت من الدعاء خف عنه العذاب يوم القيامة. وذلك والدتك هذه إذا كان لها حق عند زوجها تريد أن تأخذه عند الله عز وجل يوم القيامة، راح عليها، لأنها هذا الرغي والكلام والطعن ونشر الأسرار وفضح الأخبار والتشكي ها بيروح عليها الأجر. يمكن الله العليم، الله العليم، إذا زادت زوجها هو الذي أخذ من حسناته، زوجها هو الذي أخذ من حسناته. وصلي هذا للوالدة، وأنا أعتقد وأجزم بأن الوالدة ستقف عند هذا الحد. كيف صلاتها وذكرها ودعائها يروح للوالد وهو قد يكون ظلمها؟ خلاص الآن بين يدي الله، إنسان لا يصير قلبه قلب بعير، يصير قلبه لين. المؤمن قلبه مثل الطير، قلب المؤمن مثل الطير. ليش؟ لأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتذكر الآخرة وتذكر الوقوف يروض المسلم، يرقق قلبه القاسي، يخليه إنسان يعيش فعلا، يعرف بأنه هو جالس مؤقت في هذه الدنيا، عن قريب سيرحل، لذلك هو ما يعني يدخل في هذا الاحتراب وهذا الحقد والكراهية واستدعاء الماضي. تستدعي الماضي خلاص راح، كل الآن بين يدي الله عز وجل. نسأل الله تعالى يتوب على الجميع. أم أحمد من العراق تقول أنا عندي ذهب اشتريته من المصر من المصروف اللي يعطيني زوجي، وكل شهر يعطيني مصروف وأنا أجمع وأشتري مرات ما أحتاجه هو يكمل عليه. قبل فترة صارت مشكلة بيننا، أخذ كل الذهب مني وبعدين تراضينا ورجع الذهب اللي كان عندي، ولكن قال لي هذا الذهب من حقي ومن راتبي وأنت ما مبرية الذمة. هكذا قالت أم أحمد من العراق. أم أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمصروف اللي يعطيك اللي زوجك يعطيك إياه لتشتري به الأغراض، هل أنت تقصرين في البيت بمعنى أنك الآن ما تشترين يعني كل الضروريات والحاجيات، وإنما توفرين مبلغ من مصروف زوجك تروحين تشترين فيه ذهب؟ إذا قلتي لي نعم هذا حق زوجك، هذا بيكون حق زوجك. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا زوجك قال لك يا أم أحمد هذا المصروف اشتري فيه الشيء الضروري والحاجي واللي يزود لك، رحتي أنت اشتريتي ما قصرتي على البيت الضروريات والحاجيات، وما شك الزوج ولا شك الأولاد، وزاد مبلغ وقالك أصلا هذا لك، يعني إذا زاد ما للزوج حق في هذا الذهب ولا يجوز له أن يعتدي عليك. لماذا؟ لأنه هو الذي أبرأك وقال ما زاد فهو لك، وهذه أحوال أغلب الناس. المسألة الثالثة، إذا كان والله تقصدين بالمصروف نفقته عليك، يعني مسائل المطبخ ومسائل البيت هذه لها مصروف وأنت نفقتك يعطيك زيادة يعطيك مبلغ زيادة واشتريت فيه ذهب ما لحق، هذا ذهب مالك أنت ما لحق أبدا، ولا يجوز له يقول لك والله أنا ما أبرأتك. شفت كيف؟ عندنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى نعم له. ليش؟ لأنك أنت أصلا قصرت في مصروف البيت ونفقة البيت علشان توفرين لنفسك أنت، وهذا غلط. الحالة الثانية، قال لك ما زاد فهو لك وأنت اشتريتي وما قصرتي وفرتي كل شيء وما حد اشتكى، الزيادة هذه لك أنت. الحالة الثالثة، النفقة اللي لك أنت لا يجوز له أن يعتدي عليها أو يقول والله هذه لي. أم أكرم من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني ذات مرة وأنا أتحدث في داخل نفسي قلت ممكن أن الله يشفي ولدي أن أنذر مثل الذين ينذرون صوم شهرين متتابعين، ثم استغفرت الله وقلت يا ربي أنا لم أنذر شيء، هل يعتبر نذر؟ أختي أم أكرم من الجزائر بارك الله فيك، أنت ما نذرتي، هذا حديث نفس. أنت تقول والله أريد أن أنذر مثل ما ينذر الآخرين، تحدثين في نفسك وبعدين استغفرت الله، وتقولين أني خاطبت الله عز وجل وقلت يا ربي ترى ما نذرت أنا، هكذا تقولينها، أخشى عندك وسواس. عموما ما عليك، ما نذرت، النذر لابد أن يكون قد نطق به اللسان ولا يكفي حديث النفس. من تحدث في قلبه وفي نفسه أنه يريد أن ينذر ولم يتلفظ لا ينعقد النذر، ينعقد إذا قال لله عليه، ولكن أخشى أن يكون عندك وسواس، انتبهي. بارك الله فيك. أم سليمان من السعودية تقول يعني أنا حجيت وأنا صغيرة بالعمر، ما كنت أعرف شيء عن الحج، في آخر الحج في طواف الوداع حسيت شيء نزل مني وما أعطيته بالي، تعرف بأني صغيرة ويغلب علي الحياة من أبوي، وكملت الطواف وفي آخر الطواف خلصنا وطلعنا، وبعد ما رحت وأنت بكرامة شفت شيء نازل قطرات خفيفة ولون بني وما أدري عن حجي هل هو صحيح ولا لا، وراحت السنين وتزوجت والحمد لله والحين عندي عيال، والحين أسمع من بعض الناس يقول لازم عقد قران جديد، وأنا يوم طفت كنا يعني فاكين الإحرام، ما أدري. أختي الفاضلة أم سليمان من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله حجك، صلى الله تعالى أن يعني يجعل هذه الحجة مبرورة. اطمئني ما عليك شيء ولله الحمد، أمورك طيبة وسليمة، وترك عنك اللي يقولون والله عقد النكاح باطل وشيء من هذا القبيل. تدرين يا أم سليمان أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع في الحج، يعني المرأة الحائض إذا حاضت طاف الطواف الإفاضة ثم مثلا بقيت ثم جاءها الحيض قبل طواف الوداع سقط عنها، سقط عنها طواف الوداع، ما عليك الشيء ولله الحمد، خاصة وأن في شك يعني عندك بعد بمسألة والله قطرة وهذا ما يبحيض شيء بني ما هو بحيض، ها فاطمئني ولا تشغلين بالك بمثل هذا، واتركي عنك بعض الفتاوى لحالات خاصة، في حالات معينة خاصة، ما تروحين تسحبينها وتنزلينها على نفسك، ها أنت سليمة بالنسبة لك سليم، وضعك سليم وحجتك طيب، بارك الله فيك. أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيها تسأل، يعني هي تقول أنا استمعت إلى جواب حول مسألة كفارة الجماع في نهار رمضان، تقول يعني أنا أتعجب من بعض الناس كيف الآن يعصون الله عز وجل يعني في نهار رمضان وشيء من هذا القبيل، وتريد يعني بيان هذا الأمر وهذا الإشكال الذي حصل عندها. أختي أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصيام. لماذا؟ لأن فيه الكفارة المغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني أنت تقولين في السؤال يعني ذكرت بأن الصوم وجاء، يعني سؤالك طويل، تقولين الصوم وجاء، طيب كيف الإنسان يلجأ إلى الجماع والصوم وجاء؟ أخت الفاضلة، أولا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من جامع في نهار رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حكم عليه ولا أخرجه من الإسلام ولا قال بأنك أنت من أهل النار، لا، وإنما قال تجد رقبة؟ قال لا، قال صم شهرين متتابعين؟ قال ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا؟ قال ما أجد، ما في أفقر يعني بيت في المدينة من بيتي. لذلك لابد أن نكون معتدلين ومتوازنين يا أم عبد الله، واضح؟ الشيء الآخر بالنسبة للحديث، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، المقصود الإكثار من الصوم، يعني الشخص الذي لا يستطيع الزواج ولديه شهوة الصوم يضعف الشهوة لأنه يضيق مجاري الدم في بدن الإنسان، لكن هذا ما يعني بأن الإنسان ما يأتي مثلا شهوته، يأتي شهوته، قد يكون قد بعض الناس الصوم هذا ما يأثر فيه في حالات. فلذلك أختي الفاضلة ما نحمل المسألة يعني خلاف ما جاء به الشرع الحكيم ولله الحمد والمنة، وهذا حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأسئلة التي ترد عندنا بهذا الخصوص هي من هذا الجنس، يعني يحصل بعض الناس الكلام هو قضية نصيحة الناس بماذا؟ نصيحة الناس بالاحتياط، بسد الذرائع، بابتعاد يعني يبتعد الرجل عن امرأته في نهار رمضان، تبتعد المرأة عن زوجها في نهار رمضان، والله عز وجل جعل الليل محلي يعني المعاشرة، ها؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بارك الله فيك. أبو علي من سلطنة عمان يسأل بخصوص، يقول رؤية المرأة المعتدة من وفاة البرامج مثلا في التلفزيون أو مقاطع الفيديو بحكم ظهور عمان، بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمرأة المحادة يجوز لها أن يعني تتابع البرامج التلفزيونية النافعة مثلا، أو تنظر في الجوال حتى لو كانت هناك صورة رجال، من حيث الأصل، من حيث الأصل هذا لا يبطل عدتها ولا يدخلها في التأثيم، واضح؟ الأمر الثاني أن تكون المتابعة والمطالعة والنظر في الأشياء المباحة أو الأشياء التي تكسب من ورائها حسنات، وهذا عام للمعتد ولغير المعتد. أما أن تتابع أشياء محرمة ما يجوز، لا للمعتد ولا لغير المعتد. أما متابعة مثلا برامج حفظ القرآن، قراءة القرآن، تفسير القرآن، السنة النبوية، المحاضرات، الدروس، المقاطع النافعة مثلا، المقاطع المباحة، يعني مثلا برنامج عن عالم الحيوان، برنامج عن عالم البحار، برنامج عن الغابات، برامج في التغذية، برامج في الصحة مثلا، يعني تضيف إليها إضافات ومعلومات جيدة في الإسعافات الأولية وفي بعض الأشياء النافعة صحيا، هذا ما فيها شيء. المحرمات هذه سواء على المعتدة أو غير المعتدة هذه كلها يجتنبها الإنسان، بارك الله فيك. أحمد من مصر يقول أنا عمري 34 سنة، حاولت الزواج عدة مرات فشلت بسبب مغالاة أهل العروس في تكاليف وطلبات الزواج ما جعلني أنفر من الزواج وألجأ إلى بعض الأشياء المحرمة مثل العادة السرية وغير ذلك، علما بأني أصلي الفروض والنوافل وأصوم ويعني آتي بالعبادات. يقول: ما حكم ذلك؟ أحمد من مصر، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الزوجة الصالحة التي تسعد أنت وإياها في الدارين. أخي الفاضل، أول الحقيقة يعني والله مثل شكوى الأخ أحمد وسؤاله والله مؤلم وموجع ومحزن، وللأسف الشديد الآن أصبح المغالاة في المهور حجر عثرة في طريق كثير من الشباب، حتى كثر يعني العزوف عن الشباب وكثرة العوانس، والسبب بعض الآباء الذين لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، ومن ذلك قضية المغالاة في المهور، وأيضا بعض الأمهات للأسف الشديد اللي تضع شروط قاسية جدا بالنسبة لمحل حفلة الزواج، تشترط فنادق يعني ما يستطيع الزوج أن يوفر المبالغ، فنادق وفرق وشيء من هذا القبيل. اتقوا الله، خافوا الله في هؤلاء الشباب. هذا أحمد أنموذج، أحمد أنموذج لشاب ما استطاع الزواج، عمره 34 سنة، والسبب يقول حسب كلامه يقول غلاء المهور، كل ما أتقدم إلى خطبة فتاة طلبوا من عندي طلبات ما أستطيع عليه، أصبح الآن يلجأ إلى الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهى عنها القرآن، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كثير من أهل العلم يقول هذه العادة السرية، ولذلك يا أحمد بارك الله فيك ما يخلو الحمد لله يعني بلد، ما يخلو مكان من وجود أناس صالحين وبنات صالحات وبيوت ولله الحمد يعني طيبة وصالحة، يريدون الرجل الصالح. فأخشى أنك أنت الآن يعني طرقت بابين وتركت يعني نفرت، لا الحمد لله الخير كثير ولله الحمد. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تستنصح مثلا إمام الجامع اللي عندكم، تستنصح مثلا طالب علم، تستنصح إنسان ترى فيه الصلاح حتى لو كان من العوام، قد يدلك على أهل بيت ولله الحمد عندهم فتاة وتصرح لك، ما تدري يعني ما هي الحكمة في هذا التأخير. لكن أنا والله أوصي الآباء والأمهات أن يتقوا الله في الشباب وفي الفتيات، وأن يبتعدوا عن مثل هذه الفشخرة والبهرجة وهذه الأمور التي هي من قبيل الفخر والخيلة اللي يمقتها الله عز وجل ويبغضها الله سبحانه وتعالى. يسر الزواج يسر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال: يا رسول الله إني تزوجت. جاءه رجل من الصحابة قال: يا رسول الله إني تزوجت. فقال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء. قال: يا رسول الله نظرت إليه، يعني أعجبتني وتزوجت. فقال: على كم؟ يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: على كم؟ قال: على أربع أواق. أربع أواق. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كأنما أحدكم ينحت الفضة من عرض الجبل. يعني كان عندك جبل فضة تنحت منه مثلا، ما عندي لك شيء. يعني هو جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يساعده شيء، فقال: ما عندي لك شيء، لكن سأبعثك في بعث. وفعلا بعثه مع أحد البعوث وغنمه فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: كأنما أحدكم ينحت من عرض الجبل فضة، يعني أربع واقي من الفضة. فلذلك اتقوا الله في الشباب وفي الفتيات. ويا أحمد بارك الله فيك، حرص على أن تبتعد عن مثل هذه المحرمات، أكثر من الصيام، أكثر من صحبة الأخيار، أكثر من أن تعيش أجواء ومناخات إيمانية في بيتك وفي المسجد وفي يعني المحل العمل، تنسيك هذه الأشياء. ومع ذلك اسعى، وقد يعني قد يكون الله عز وجل خبأ لك امرأة صالحة تسعد بها، لكن تحتاج منك إلى سعي. والحمد لله ما كل البيوت هكذا، وإن كان الغالب للأسف عندهم مثل هذا النوع، لكن في بيوت ولله الحمد صالحة طيبة، صلى الله تعالى أن يختار لك الزوجة الصالحة. أم محمد من الشارقة الإمارات تقول: عندي أختي طلبت مني كل ما أملكه من الذهب بحجة تسديد ديونها، وقالت بأن ستعيده لي بعد كم شهر، مر عليه أكثر من 18 سنة، وكانت تهدي لي هدايا يعني حقيقة من ملابس وعفش للبيت وغير ذلك، وكانت تذكر لي بأن سوف ترجع لي الذهب عاجلا ولم تفعل. مريت بظروف صعبة، طلبت منها الذهب، ألزمتني بإرجاع جميع الهدايا مقابل الذهب، فقلت لها أرجع الذهب لكي أخصم لك منه الهدايا. مرت أيام وقامت بإرجاع الذهب، أريد أن أعرف هل أقوم بإرجاع هداياها أم ماذا أفعل؟ أختي محمد من الشارقة، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لأختك، يجب عليها أن تعلم بأن ذمتها مشغولة بهذا الذهب الذي أخذته منك، وأن طوال حياتها ذمتها مشغولة، ليست بريئة، ذمتها مشغولة. يعني هناك حق لشخص يطالب به وهو أنت. الشيء الثاني، إذا كانت أختك تعمدت تأخير إرجاع الحق إليك فهي آثمة زيادة على اشتغال ذمتها بهذا المال، آثمة. إذا كانت متعمدة قاصدة مماطلة في مسألة إرجاع الذهب هي آثمة في مثل هذه الحال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. والحديث شطره الأول: من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه. ويظهر والله أعلم لو أن أختك بيتت النية واستحضرت الطوية على أن ترجع هذا الذهب أعانها الله. يعني قالت كم شهر؟ 18 سنة، شيء عظيم هذا. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، السؤال لأختك الآن: هل الهدايا اللي كانت تهديها لك تقول والله أنا نيتي تكون من المبلغ مثلا؟ إذا كانت تقول هذا حق، رجعي للهدايا أو اخصمي من المبلغ، مع أن هذا طبعا يعني أصلا لو راحوا للقضاء ما يقبل القاضي مثل هذا الكلام، لأن فرق بين الذهب والعفش، فرق بين ذهب وبين مثلا ملابس، فرق. يعني هذا يسرع إليه التلف وهذا تبقى قيمته، لكن عموما اقبلي منه ما دام قلها على نيتك. أما إذا كان لا، ما نيتها هذا، وإنما هي تتودد إليك وتعطيك هدايا مثل ما تعطي غيرك، والآن تطالبك، والله إن على خطر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراجع في هبته، وفي لفظ العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يأكل قيء. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيء. فهل ترضى مثل هذا أن تكون بمثل هذه الصورة القبيحة التي قبحها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبح صورة الراجع في هبته. فإذا أصرت وقالت والله لا، أنا ما قصدت هذا، قصدت أني أنا أسددك من هذا، هذا بينها وبين الله، بين يعني كلامها بينه وبين الله عز وجل، والله عز وجل مطلع على ما في قلبي. عموما إذا أصرت رجعي لها وتنهين هذه المشكلة. أمت الله من العراق تسأل تقول: يا شيخ، هل يجوز قتل النمل أثناء التنظيف دون قصد، مثلا عندما ننظف الحمام واستخدم المنظفات والماء ولا لا أبالي بالنمل، هل يكون موجود؟ أختي أمت الله من العراق، أولا بالنسبة لي يعني تعمد قتل النمل هذا لا يجوز. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قتل 5 أشياء ومن ضمنها النمل، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء قرصته نملة فقال ارفعوا متاعي، ثم حرق بيت النمل، فعتب الله عليه، قال: هل لا نملة؟ لذلك من حيث الأصل ما يجوز الإنسان يعتدي على النمل. الأمر الثاني، إذا الإنسان قتل النمل خطأ ما عليه شيء، يعني حصل خطأ مثلا فتح الماء فتح كذا وذهب النمل، لا شيء عليه. الثالث، إذا كان النمل مؤذي بحيث أنه يعني أفسد الطعام، ينتشر كثيرا في البيت، يحجر عليه الإنسان تحجير، يقول: أسألك بالله العظيم إلا خرجت 3 مرات، ويترك له في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. إذا خرج الحمد لله، إذا ما خرج يجوز قتله بغير النار ولا الماء الحار، إنما يعني بالتغريق، بالقتل مثلا، بالمبيدات مثلا الحشرية، المبيدات التي يشترونها من المحلات تبيد الحشرات، هذه لا بأس بذلك، بارك الله فيك. خليل من سوريا يقول: شخص ساهم مع والده بمبلغ مالي لشراء منزل، هل يعتبر الولد الابن شريك للوالد بالمنزل أم يعتبر دفع المبلغ دفع المبلغ من البر الوالدين، يا خليل من سوريا بارك الله فيك، هذا راجع إلى نيته. هذا الابن نوى ماذا؟ هل نوى والله مساعدة الوالد والتبرع للوالد وإعطاء الوالد؟ أجره على الله، وهذا من البر العظيم. يقول لا، أنا دخلت ساعدت الوالد بمبلغ كبير جدا على أني أكون شريك له، على ما نوى يكون شريك له في هذا البيت بارك الله فيك. أبو الفوز من عمان يقول زوجتي أصيبت بفشل كلوي، ذهبنا للراقي، قال هذا من حسد أو مشاكل عائلية أوصلها لهذه الحالة، رقاه وأخبرنا بأنه الآن يتبقى متابعة العلاج الطبي الغسيل، اتفقنا الإكثار من الصدقة والدعاء والاستغفار والأذكار بنية الشفاء، هل فعلنا صحيح لترجع الكلى مثل ما كانت تعمل؟ أبو الفوز من عمان بارك الله فيك وشفى الله زوجتك وعافاها وكتب الله أجرها وتولاها. أخي الفاضل، الرقية والاستغفار والصدقة كل هذه الأشياء طيبة طيبة ونافعة، تقوم بها زوجتك، زوجتك تكثر من الاستغفار، تكثر من رقية نفسها، تكثر من الصدقة مثلا، هذا شيء طيب. أن تقرأ عليها مثلا القرآن، تتصدق عنها بارك الله فيك، طيب، وهذا ما يمنع. حتى لو كانت تعالج في المستشفى، يعني تعمل غسيل مثلا كلوي، هذا ما يمنع. الرقية نافعة ولله الحمد، مما نزل وما لم ينزل، الرقية نافعة من الأمراض الروحية والأمراض البدنية، فاستمروا على هذا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعافيها ويكتب أجرها. صفية من اليمن تقول يا شيخ، زوجي تزوج من امرأة ثانية وعدني في الشروط مثل زيارة أمي وأبي، وحينما ما أشتهي، ولأن أخلف في الوعد، وكان يعني وعدني بهدايا، وبعدين أيضا قال حتى لا يقع الطلاق كان يعني يعدني ببعض الأشياء، وعدني إن ما يدخل زوجته الثانية في البيت، والآن تدخل بيتي بحجة أنها وحيدة وتخاف من النوم الحالة في شقتها، وأنا يا شيخ غير راضية، ما العمل؟ أختي صفية من اليمن بارك الله فيك، أولا يجب على زوجك أن يتقي الله وأن يوفي بما وعد ولا يخلف، يوفي بما وعد ولا يخلف، هذا من حيث الأصل، ولك الحق الكامل في أنك تمتنعين عن استقبال ضرتك في بيتك، لأن هذا يؤذيك. ولهذا العلماء قالوا بأن المرأة لها بيت مستقل يسمون البيت الشرعي. لكن يا أختي الفاضلة، يعني واضح بأنك امرأة صالحة امرأة طيبة، وسألتي يعني هذه المرأة الآن لوحدها، ولو بقيت في بيت مستقل يعني ممكن أن يحصل لها ضرر، يعني كوني أطيب منها وأحسني إليها واستقبليها في بيتك، وش اللي يمنع ما دام في وقت النوم مثلا وزوجك غير موجود مثلا، أو موجود وهي تكون في غرفة بعيدة مثلا. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أنك تأخذين الأمور بهدوء ولا تستقصين كل شيء، يعني زوجك قد يكون وعدك بأشياء الآن غير قادر على تنفيذها، ما عنده القدرة أن يوفرها، اصبري عليه وحاولي قدر المستطاع ألا يعني تأخذي طريق الضغط على الزوج وإرهاق الزوج وإتعاب الزوج، قد يكون عنده مشاكل عنده أشياء. فيعني بعض الأزواج ما يتحمل يعني مسألة الضغط من الزوجتين ومشاكل الحياة، فلذلك بارك الله كوني خير من زوجك، كوني خير من ضرتك، يعني ارتقي بأخلاقك. أنا أعرف بأن هذا صعب عليك، لكن ممكن مع يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى ومع تذكر الأجر وسؤال الله عز وجل أن يعوضك خير، صدقيني ستجدين هذا يعني في حياتك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.